السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أم عمر بارك الله فيها تسأل عن حكم قرض السلم على الراتب. يا أخت الفاضلة، بالنسبة للسلم الأصل فيه الجواز والحل. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كان الناس يسلفون السنة والسنتين، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشروط أن يكون السلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، ولذلك السلم له شروط. فإذا كانت قد توفرت في السلم اللي ذكرت الشروط الشرعية، لأن عندنا شروط البيع معلومة، وعندنا شروط في الثمن، وفي شروط في المسلم فيه، فإذا توفرت هذه الشروط يا أخت الفاضلة فالسلم صحيح. أما إذا تخلفت أو ما كان هناك شيء، إنما مجرد بيع في الهواء أو خلط يعني صور بيوع مثلا، السلم يقال هو التورق يقال عنه سلم، هذا لا يجوز ولا يصح، فتنبهي بارك الله فيك. أم عمر تسأل، طيب عندنا اتصالات تنتظر نأخذها ثم نعود. فضل أخوي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل بسألك عن يوم صلاة الجمعة عند الأذان الأولي؟
إيه؟
يعني اسمع، في كلام يقولون لازم ما تصلي أذان، حنصلي أربع ركعات يعني سنة، وبعد صلاة ركعتين الجمعة نصلي مرة أربع ركعات سنة، هذا واجب ولا لا ركعتين وركعتين بس؟
طيب يا محمد، تسمع الجواب إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. السلام، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخنا. عند هنا بمديرية شؤون دينية فرضت علينا الأئمة أنه يسلموا تسليمة واحدة فقط، السلام عليكم.
إيه
يا شيخ، أن نتابع الإمام في التسليمة يعني كل صلاة، كل صلاة يسلم تسليمة واحدة فقط، هل نتابعهم نسلم تسليمتين؟
طيب يا عبد السلام.
يا شيخ، فقط حكم تقبيل المصحف وقول صدق الله العظيم.
أبشر يا عبد السلام،
جزاك الله خيرا.
وياك، حياك الله. محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، بخصوص صيام اليوم 30 في تركيا، في يوم 28 أعلنوا أنه غدا آخر يوم، يعني 29 هو آخر يوم. يعني عفوا، يوم 29 أعلنوا أنه غدا خلاص ما في صيام، بس أعلنوا من الصباح لأنه في أمريكا اللاتينية سيرى الهلال، ففي ناس صامت يوم 30 وناس أفطرته حسب ما هم ماشيين في تركيا. يعني هم مشوا فلكيا على الموضوع، وليس يعني أعلنوا من الصباح أنه غدا خلاص العيد.
لكن الدولة كدولة عيدوا،
الدولة عيدت بس أعلنوا العيد من الصباح يعني مش على الهلال.
طيب يا محمد،
ففي ناس صامت وناس لا أفطرت، فما أعرف إيش اللي صح وشو اللي خالف إيش عليه يساوي.
طيب يا محمد،
السؤال الثاني لو سمحت شيخ، ضوابط البدعة وتفريقها عن العادات. يعني تجي للإنسان تقول له مثلا احتفال بعيد الميلاد مثلا هذا بدعة، يقول لك لا هذه عادات وتقاليد وليست عبادة، ما لها علاقة في البدعة.
طيب
كيف نميز فيها؟ يقول لك مثلها مثل استخدام التلفزيون أو التلفون، هذا أيضا إذا نسميها بدعة، فكيف نميز فيها؟
أبشر يا محمد، تسمع الجواب. أبشر،
جزاك الله خير.
مرحبا محمد. أيضا محمد.
وعليكم الله.
تفضل يا محمد من سهل عاج. وعليكم السلام
يا شيخ. ما حكم أخت تزور قبر زوجها كل جمعة؟ هل يجوز هذا؟
تزور قبر زوجها؟
تزور قبر زوجها كل جمعة.
نعم.
سؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور.
نعم. سؤال آخر يا محمد. باقي سؤال عندك؟
نعم. جمع بين الحديثين
ابشر ابشر يا محمد.
اعيدكم عن زياره القبور الاف زوروها.
اي
جنبان الحديثين لعن الله زوارات
الحديث. ابشر يا محمد ابشر. عليكم السلام. سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخ, بغيت شرح الآية هاي شرح مفصل.
تفضل.
لا الرحمن الرحيم, والذين اتخذوا مسجدا ضعارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإفرادا لمن حارب الله ورسوله إلى آخر الآية. أبغى شرح الآية بالتفصيل لي.
أبشر يا سالم.
الله يخليك إن شاء الله.
وياك. أم محمد. أم محمد.
نعم أبو محمد.
تفضلي تفضل أنت على الهواء.
نعم.
السلام عليكم. تفضل يا أختي. وعليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
يا شيخ ما الحكم عند الأخ
أم محمد؟ اسألي الله يرضى عليك. نعم. اسألي اسألي
يا شيخ. أنت جوز أنا أعطي الزكاة لأخت يعني مطلقة وعندها قرض ربوي.
تعطينها الزكاة؟
إيه.
يعني علشان تسدد القرض الربوي؟
نعم.
وهي تايبة ولا مصرة؟
يعني اشترت الربا من القرض من الربوي.
هي تايبة ولا مصرة على الربا؟
نعم.
هي تايبة تابت من القرض ولا مصرة على الربا؟
لا هي مصرة على الربا, هي ما اشترت الزيت من القرض.
طيب يا أم محمد تسمعين الجواب إن شاء الله. من؟ حاتم. تفضلي حاتم.
السلام عليكم شيخ.
حاتم ولا أم حاتم ولا حاتم. أبو حاتم. حاتم. ها
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا شيخنا, بس بدي أسألك سؤال لو سمحت.
تفضل.
اللي أنا عرفت أن يوم القيامة هيكون 70,000 شخص موجودين تحت ظلمة بتعذبوا عذاب الشمس, صح؟
70,000 ما يتعذبوا إيش تحت الشمس؟
يكونوا تحت الظل مش تحت الشمس.
أيوة.
هذول شو بيكونوا بيعملوا؟
طيب يا حاتم.
شكرا بس سؤال.
مرحبا. أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
فضلي.
بعد صلاة المغرب لازم نجلس وما نتحرك ولا نصد ولا نلتفت, نقول 7 مرات اللهم أجرني من النار, ولا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني صح إن نحن ما نتحرك ولا نلتفت ولا شيء يعني, ولا إن خطأ عادي يعني؟ وفي وحدة يعني كانت مريضة بعد ما يعني قالت الله إذا الله شفاني أصلي عقب كل صلاة أزيد ركعتين. يعني عقب صلاة المغرب يجوز, عقب صلاة الفجر يجوز.
طيب يا أم محمد.
وفي وحدة تصلي صلاة الشروق ساعات نام يعني عن صلاة الشروق, يعني يتغلب عليها الرقاد وترقد, بس يعني كيف يوم تنتبه تنتبه يعني الساعة 8:30 يعني تصليها الشروق ولا تصلي صلاة الضحى هاي تعتبر؟ وشكرا وجزاك الله خير.
مرحبا أم محمد. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة. عندي الأخت أم عمر أيضا تقول هناك امرأة تدخل علينا في البيت, تقول لما تخرج تبدأ تخبر صديقاتها بأسرارنا وأسرار البيت. تقول كذلك يعني عندهم إذا زارت يعني بعض الحريم يزورون أيضا, هل ممكن نقطع العلاقات مع هذا الجنس من الناس؟ يا أختي أم عمر بارك الله فيك, النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن المؤمن يجب عليه أن يصاحب الأخيار وأن يترك الأشرار, وليس هناك أشر من ذي الوجهين أو هذا النمام والعياذ بالله الرغاي الذي ينقل كلام الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير, فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه, ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أنا ما أدري سبحان الله بعض الناس كيف يطمئنون ويرتاحون للسماح بهؤلاء النمامين أصحاب الوجوه المتلونة يدخلونهم إلى بيوتهم، كيف ترتاحون؟ كيف تتحدثون معهم؟ كيف تبدون لهم بعض أسراركم وبعض أموركم؟ ولذلك يا أختي الفاضلة، الخطوة الأولى هي نصيحة هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن حصائد الألسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. اللسان هذا أكثر ما يدخل الناس النار، ولذلك انصحيها وذكريها وخوفيها بالله وقولي لها هذا ما يجوز وحرام، هذا يفقد الثقة فيك، أهم شيء أنك تخافين الله عز وجل. إن استجابت فالحمد لله، إن لم تستجب يجب عليك، مش قضية تبحثين عن فتوى، لا تبحثين عن فتوى، يجب عليك أن تقاطعين، يجب عليك أن تمنعينها من الدخول، يجب عليك أن تهجرين، يجب على الناس جميعا أن يهجروا هذا الجنس من الناس، هذا الجنس والعياذ بالله المفسد في الأرض، هذا الجنس الذي لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يدمر البيوت ويشعل فيها نار الفتنة. أنت قد تكون الضحية في يوم الأيام لمثلها، تفرق بينك وبين زوجك أو بينك وبين أمك وأبيك مثلا أو أخواتك، فهذا يجب قطع دابره ويجب هجره، بل يجب التحذير منه. تقول للنساء انتبهوا، هذه فلانة امرأة شريرة، امرأة نمامة، انتبهوا منها حتى يحذر منها الناس، بشرط أن تكوني فعلا تعلمين بأن نمامة واشتهر عند الناس. أما قضية تظلمينها هي بريئة، هذا ما يجوز، حرام. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني انتبهي لمثل هذا الجنس من الناس واحذري وعيشي أختي الفاضلة مع ربك جل وعلا. للأسف الشديد بعض النساء الآن أغلب وقتها في الجلوس مع الأخريات، الرغي، القيل، القال. لا، ينبغي للإنسان أن يبكي على خطيئته، ينبغي للناس أن يكونوا أحلاس بيوت في هذا الوقت، وقت الفتن. للأسف الشديد أصبح الناس الآن يعني فتن ضربت عليهم بجدرانها الأربع، حتى أصبح الناس للأسف ضيعوا أعمارهم في غير طاعة الله، ضيعوا زمانهم في أمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها. فالإنسان يشتغل بذاته، يقلل العلاقات، يقلل الصداقات، لأن كلما توسع الإنسان كلما كثرت مشاكله، كلما قلل العلاقات والصداقات كلما خفت مشاكله. عبد الحميد يسأل يقول: هل هناك سنة بعد المغرب أو قبل المغرب في البيت وسنة قبل الفجر؟ عفوا، هو يسأل عن السنن، يقول يعني وسنة الفجر، يقول عفوا لا، ويسأل يقول بالنسبة لسنة المغرب في البيت، يقول سمعني قلت هذا بأن كان يصلي في البيت سنة المغرب، يقول سنة الفجر أصليها في البيت أفضل ولا في المسجد؟ أخي الفاضل، نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصلي سنة المغرب إلا في البيت، وقد حث عليه الصلاة والسلام على الإكثار على الصلاة في البيت. قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، يعني إلا الفريضة. وكان يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يحث على الصلاة في البيت. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر صلاته في البيت ما عدا الفرائض. حتى سنة الفجر كان عليه الصلاة والسلام بعدما يؤذن المؤذن يصلي سنة الفجر القبلية في البيت. فأنت يا أخي الفاضل صليها في البيت، وإذا ذهبت إلى المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، اللي هي تحية المسجد يسميها الفقهاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأفضل أنك تصلي ركعتين في البيت، إلا إذا خشيت تفوتك تكبيرة الإحرام في المسجد، لا تذهب إلى المسجد بارك الله فيك. عبد الحميد يقول: إذا حضر يعني الأذان، يعني يقول أنا كنت في مصلى ويعني حضرت الأذان ثم أردت أن أخرج إلى مسجد آخر، هل يجوز؟ أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا كان في مسجد فأذن المؤذن فلا يجوز له أن يخرج إلا لعذر، وبعض العلماء يقول يكره له أن يخرج إلا لعذر، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله قد عصى أبا القاسم دليل على أن المسألة يعني داخل في التحريم، في النهي الشديد. ولذلك أخي الفاضل، إذا لم يكن ثم حاجة ولا ضرورة فما يخرج الإنسان. لكن شخص والله كان في درس مثلا في المسجد، هو إمام مسجد وحضر درس في المسجد أو محاضرة أو ذكر، ثم أذن المؤذن هو عنده مسجد آخر يروح يصلي فيه، لا يخرج، ما عليه شيء. رجل المرض يخرج، رجل مثلا يعني قد يكون أي ضرورة من الضروريات أو حاجة من الحاجيات ممكن أن يخرج لأجلها.
أم محمد تسأل يعني عن قضية تعليق الصور في البيت، تقول أيضا الكلاب، تقول عندي بنت أهدي لها كلب في البيت، تقول سمعت بأن هذا منهي عنه. يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك النية والذرية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. ومر عاد من السفر فوجد عائشة قد تزينت له بقرام، قرام يعني ستارة على يعني الشباك فيها تصاوير، فغضب مسك عضادتي الباب وما دخل فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة أتوب إلى الله ورسوله يا رسول ماذا فعلت؟ قال ما هذا؟ قالت أتزين لك بها؟ قال أشد الناس عذابا المصورون. تقول عائشة فقطعناها فجعلنا منها وسادتين. أنت ترضين ما تدخل الملائكة بيتك؟ الجواب أكيد تقولين لا يمكن أبدا، أريد الملائكة تدخل البيت. إذن يا أخت الفاضل نظف البيت، طهر البيت، الصور والتماثيل هذه والرسومات ينبغي تطهيرها. طبعا الكلام على قضية الصور الفوتوغرافية هذه هذا كلام معروف عند العلماء، يعني منهم من يجيز ومنهم من يحرم ومنهم من يقول للضرورة، يعني المسألة واسعة فيها على ألا تعلق. لكن قضية الكلب النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه جبريل الوحي مدة طويلة حتى قلق النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتاه جبريل قال إن في بيتك جروا أو كلبا، يقول فكان الحسن رضي الله عنه أدخل جرو تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه فرش مكان الجرو بالماء، رشه بالماء عليه الصلاة والسلام، فقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وهدية الكلب والله هذه محل نظر يا أم محمد، ما لقوا إلا كلب يهدون الله يهديهم، لو هدوها لعبة هدولها شيء يصلح لها، أما كلب لا لا لا. وتقول لي والله حاطته في الممر ولا في الحوش، ما في داعي يا أخت الفاضلة، خاصة أنك ما أنت بحاجة إليه، ما أنت بحاجة. جيبوا للبنية أرنب، جيبوا لها طير حمام ولا من الطيور، جيبوا لها بلابل عصافير سمك، كل هذا أفضل، يعني الطفل يعني يرغب في اللعب بالحيوانات. جنبوها الكلاب أهم شيء، جيبوا له أي شيء ما عدا الكلاب، طلعوا الكلب من البيت الله يرضى عليك حتى تطمئنين على بيتك وما تعشعش فيه الشياطين وما تهرب الملائكة منه بارك الله فيك. محمد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة الجمعة عند الأذان الأول يقولون لابد أن نصلي 4 ركعات قبل الجمعة وبعد الجمعة 2 ركعات. يا أخوي محمد بارك الله فيك، أنا بالأمس جاوبت حول هذه المسألة وبينت بأنه ليس هناك سنة مرتبة قبل صلاة الجمعة، وإنما عندنا سنة مطلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره قال عن من بكر وابتكر ثم وغسل واغتسل ثم أتى المسجد وصلى ما شاء، يعني يصلي النفل المطلق. ولذلك الإنسان إذا جاء الجمعة مبكرا مثلا أول شيء يفعل ما هو؟ يصلي تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. ثم بعد ذلك يحب يقرأ قرآن له ذلك، يحب يسبح ويهلل ويحمد الله له ذلك، يحب يقرأ في كتب العلم له ذلك، يحب يصلي ما شاء له ذلك، كل هذا مشروع. لكن هناك سنة حددها النبي قبل، سنة مرتبة مقيدة قبل الصلاة ما عندنا شيء. السنة بعد الجمعة بارك الله فيك، وهو إما أن يصلي 4 ركعات في المسجد أو 2 ركعات في البيت. إذا ما صلى في المسجد 4 ركعات يصلي في البيت 2 ركعات. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنته يا أخي الفاضل فيما يتعلق بصلاة الجمعة أو بسنة صلاة الجمعة. عبد السلام بارك الله فيه يسأل يقول عندهم يعني الشؤون الدينية أمر الأئمة بأن يسلموا تسليمة واحدة، يقول بالنسبة لنا كمأمومين هل يجب علينا أن نتابع أم ليس علينا حرج لو سلمنا تسليمتين؟ أخي الفاضل أكيد يعني بالنسبة للجهة المسؤولة هي تتبنى المذهب المالكي، لأن عند المالكية أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه أو على يمينه، وهذا قد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه كان في قيام الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه كما في حديث عائشة حينما يقوم الليل أحيانا وليس دائما. وأما صلاته الدائمة التي وصفت، كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يصلي بأصحابه فكان يصلي كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، بل كان يبالغ فيهما حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، يعني يلتفت التفاتا فيه مبالغة عن اليمين وعن الشمال عليه الصلاة والسلام. على العموم يا أخي الفاضل، لو سلم الإمام تسليمة واحدة من باب العمل بالمذهب عندكم وهو أمر ولي الأمر لا حرج عليه في ذلك، لكن بالنسبة للمأمومين لا حرج عليهم لو سلموا تسليمتين ما لم يكن هناك فتنة، فإذا كان فتنة تترك، وأما إذا كان ليس ثم فتنة ولا يترتب عليه مفسدة ما في حرج أن المأموم يسلم عن اليمين وعن الشمال. محمد عفوا عبد السلام يسأل عن حكم تقبيل المصحف وعن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة. أخي الفاضل، بالنسبة للمصحف يجب تعظيمه، ولذلك قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمصحف أو القرآن هو كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، ولذلك يجب على الناس أن يعظموا كتاب الله جل وعلا، وليس هناك أعظم ولا أجل من تعظيم المصحف على هدي وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن لأحد أن يقول بأن هناك أحد أفضل من النبي تعظيما لكتاب الله، أحد يستطيع أن يقول ذلك؟ ما يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم كتاب الله جل وعلا، وتعظيمه يكون أولا بقراءته وبحفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وجعله فوق حمل التكليف علاوة. الأمر الثاني العمل بالقرآن، العمل به، يعني ما يتعلق بكل ما أوامر الله والنواهي التي في القرآن يجب أن يعمل بهذا من تعظيم القرآن. الأمر الثالث إقامة الحروف، كما أنه أقام الحدود وعمل بالأوامر وكذلك يقيم الحروف لقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، هذا من تعظيم القرآن. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التفكر في الآيات القرآنية، ربنا جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قل جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الأمر الآخر من تعظيم القرآن هو صيانته عن الأذى والقدر والبعد عن كل ما من شأنه أن يجعل القرآن ممتهنا، ولذلك كره العلماء أن يوضع على الأرض أو أن توضع فوقه الكتب أو أن يجعل وسادة أو أن يتكى عليه يرتفق عليه أو أن يوضع في مكان فيه نجاسات وقاذورات، هذا كله لا يليق بمقام القرآن. قضية التقبيل لم يثبت عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقبلون القرآن، وعدم تقبيل القرآن من تعظيم القرآن. كيف؟ لأن الرسول ما فعله، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما فعلوا، الصحابة كلهم ما فعلوا. ورد أثر منقطع فيه ضعف عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه مرة مسك المصحف ووضعه على وجهه، ما قبله، وضعه على وجهه وقال كتاب ربي كتاب ربي، شغلنا الجهاد عن القرآن. وهذا الأثر منقطع ولا يصح وليس فيه تقبيل، ولذلك بعض من يذهب إلى مشروعية التقبيل يذكرون هذا الأثر دون أن يمحصوا النظر في إسناده وفي متنه، أما الإسناد فضعيف وأما المتر فليس فيه التقبيل بارك الله فيك. بعض العلماء من مشايخنا الفضلاء يقول لو قبله أحيانا وليس التزاما، يعني مرة في العمر، مرة في السنة، مرة قبله من دون التزام واعتقاد بأن هذا مشروع، يقول لا حرج، يعني كأنه يقول لا حرج. أما أن والله كلما جاء، يعني بعض الناس الآن كلما مسك المصحف قال بهكذا على الشفتين وعلى الرأس وكذا، هذا يعني لو كان ثابتا والله لطرنا إليه طيرانا ولفعلناه، لأن الرجل لما يأتي ويفعل هذا ويقال له بأن النبي ما فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصحابة طبعا كان مكتوبا في الرقاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب على الجلود وعلى موجود، جمع في عهد أبي بكر وجمع في عهد عثمان، ما ثبت عن واحد منهم بعد حتى جمعه أنهم كانوا يقبلون. إذا تعظيم المصحف يا أخي الفاضل هو في العمل به، في تلاوته، في إقامة حروفه أيضا، في تعاهده وعدم هجرانه بارك الله فيك. طيب عبد السلام، بقي فقرة في سؤالك إن شاء الله بعد هذا الفاصل. حياكم الله. عبد السلام يسأل يقول ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ أخي الفاضل، قول صدق الله العظيم هذه جملة عظيمة وجملة مظهر من مظاهر الإيمان، وجملة حينما يرددها المؤمن يدل على ماذا؟ يدل على عظم تعظيمه أو كبر تعظيمه لله سبحانه وتعالى. ولذلك بالنسبة لهذه الكلمة العظيمة هي كما قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والمقصود يا أخي الفاضل هذه الكلمة مثل ما قلنا قبل قليل نحتاج إلى دليل من القرآن أو من السنة، هذا الدليل يبين لنا هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يوظف هذه الكلمة بعد قراءة القرآن؟ لم يثبت عندنا شيء في هذا بارك الله فيك، فإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ عليه أحد الصحابة يقول له حسبك يعني يكفيك، وما كان يقول صدق الله العظيم، لأن هذه عبادة، والعبادة حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شرطين: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد يقول بالنسبة للصيام يوم 30 أو يوم، يقول كنا في تركيا، يقول قالوا صباح يوم 29 قالوا غدا هو العيد، يعني ما نكمل صيام رمضان، قالوا لأن الدول في أمريكا الجنوبية قالوا بأن يعني عفوا قالوا بأن الشهر هكذا يعني فلكيا. يسأل يقول ما العمل يا أخي الفاضل بارك الله فيك؟ بالنسبة لي يعني ما حصل عندكم ينبغي أن تلتزموا بما أعلن عندكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فما دام أن الدولة أعلنت يلتزم ذلك، إن الحمد لله أصابت فهي مأجورة، وإن أخطأت مسألة قضية التعمد هذه مسألة بينه وبين الله عز وجل، يعني شخص يقول والله هي هم تعمدوا ذلك هذه ما نقدر، هذه شيء في القلوب، إلا أن المسألة مسألة ما يتعلق بقضية الرؤية والحساب الفلكي معروفة، جماهير السلف والخلف والمتقدمين والمتأخرين على أن دخول الشهر وخروج الشهر يعتمد على الرؤية البصرية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا هو الأصل هذه القاعدة، والمؤكد أنهم حينما قالوا يوم 29 لأنهم حسبوها حساب فلكي بارك الله فيك. على العموم لو يعني صمتم معهم وبقيتم معهم لا حرج عليكم. محمد يسأل عن ضوابط البدعة. أخي الفاضل بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حذر من البدع قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدعة هي إحداث أمر في الدين ليس على مثال سابق، أو إحداث أمر ليس على مثال سابق ويجب أن نقيده في الدين. فعندنا البدع على نوعين: بدع دنيوية وبدع دينية. البدع الدنيوية مشروعة بمعنى أن شريعتنا نصوص القرآن والسنة عمل الصحابة كله يدل على أنه المسلم ينبغي له أن يعتني بأمور الدنيا من حيث التطور، من حيث الأخذ بزمام المبادرة في قضايا النفع الإنساني، يعني مثلا الصناعات التقانات هذه كلها هي بدع محدثة، يعني هي جديدة متولدة، ولذلك هذه مشروعة ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بجملة من القضايا فيما يتعلق بأمور الدنيا، يعني مثلا حفر الخندق هذا شيء ما كان عند العرب، كذلك كما قال ابن سعد في الطبقات أرسل اثنين من الصحابة يتعلمون صناعة الدبابات في جرش مثلا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرمي قال ألا إن القوة الرمي، ولذلك كل ما فيه معنى القوة كل ما فيه معنى التقدم الدنيوي هذا مشروع ولله الحمد، مثلا صناعة الساعات صناعة الأقلام صناعة الطائرات السيارات المجال العمراني هذه بدع دنيوية ما في حرج فيها، بالعكس بل الشريعة تدعو إلى شيء من هذا بضوابط طبعا بما لا يعود على البشر بالضرر. أما الجانب الديني فلا يجوز لأحد أن يحدث عبادة لم تكن مشروعة في أصل لم تكن مشروعة في أصل الدين، أو أنه أو أنها مشروعة لكن يوظفها الإنسان على هيئة هو يخترعها. ولذلك عندنا يا أخي الفاضل البدع على نوعين في الدين، طبعا البدع اللي في الدين هي المحرمة، بدع أصلية وبدع وصفية، أو بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية هي أن ينشئ عبادة من عنده على أن هذه العبادة ليس لها أصل في الشرع، فينشئها ويخترعها ثم يضيفها إلى الإسلام. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل وعلا حذر من مخالفة الرسول، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هناك بدع إضافية وصفية، بمعنى أن هناك عبادة مشروعة، مشروعة بالعموم، فيأتي هذا الشخص فيوظفها بهيئة معينة، بوقت معين، بزمان معين، بمكان معين من عنده، ويقول هذا هو شرعها هنا أو صفتها هنا. يعني مثل ما حصل لعبد الله بن مسعود لما جاءه بعض الصحابة قال: تعال فانظر ماذا أحدث الناس في المسجد، فقال: وما أحدثوا؟ قال: إن عشت فسترى. فلما جاء وجد الناس يذكرون الله. الذكر عبادة مشروعة، الله عز وجل امتدح الذاكرين، لكن انظر إلى الهيئة، كانوا يصنعون حلق، حلق وكل حلقة عليها عريف، هذا يقول اذكروا الله فيذكرون الله بصوت جماعي، هذا يقول سبحوا الله وكذا. فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود وقال: هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، أرضيتم إلا أن تبتدعوا في الدين أو كما قال؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم مريد للخير لا يدركه. فالمقصود يا أخي الفاضل، ما دام أن البدعة في الدين، هذه في الدين، هذه محرمة بنوعيها، وإن كانت البدعة الأصلية أشد تحريما من البدعة الوصفية. محمد من سهل العاج يقول: هناك أخت لهم تزور زوجها في القبر، في المقبرة، تقول تزوره كل جمعة، يقول: ما الحكم وكيف نجمع بين الأحاديث؟ أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث إلى الناس كان الناس لهم تعلق بالقبور واعتقاد في المقبورين، وكانوا يعني ينادون أهل القبور ويعتقدون فيهم أنهم يملكون ضرا ونفعا وموتا وحياة ونشورا، وكان هناك جملة من الطقوس والعبادات تصرف للمقبورين. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور مطلقا، قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. فلما استقر الإسلام والإيمان في القلوب وعرف الناس حدود الحلال والحرام وعرفوا حدود الشرك والتوحيد والسنة والبدعة والحق من الباطل، أذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فزوروها. والزيارة هنا قال فزوروها في أصح أقوال أهل العلم للرجال، بعد النهي جاء الإذن، وهذا الإذن خاص للرجال. أما النساء فنهاهن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لعن ذلك، قال: لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور. فيبقى النهي يا أخي الفاضل مقتصر على النساء، نقتصر على النساء. أما الرجال فالسنة أن يزوروا القبور، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، حتى إنه زجر ابنته فاطمة لما رآها عائدة، قال: من أين؟ قالت: ذهبت إلى بني فلان أعزيهم. قال: ذهبت معهم إلى المقبرة؟ قالت: لا يا رسول الله. فقال: لو ذهبت إلى كذا لا كان عليك كذا وكذا. والصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يفعلون، ينهون النساء عن زيارة القبور. فذكرها بالله وخوفها بالله، وبين لها يا أخي الفاضل بأن الدعاء لزوجها في أي مكان ولو كانت في أقصى الأرض، فالله جل وعلا يقبل دعاءها لزوجها إذا توفرت الشروط وانتمت الموانع، وعليها أن تستجيب لحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى النساء عن الزيارة، عن زيارة القبور. إذا كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فلتنتهي. هنا قول لبعض الفقهاء يرى بأن المرأة يجوز لها أن تزور، لكن من غير يعني تكرار، وإنما تزور أحيانا. يأخذون من حديث زوارات صيغة المبالغة، على أنه لو لم تبالغ يعني لكان جائزا. والصواب أن هناك لفظة زائرات القبور تقضي على مثل هذا الأمر. سالم بارك الله فيه يسأل، يقول يعني يريد تفسير قول الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخر الآيات. يا أخي الفاضل، هذه الآية نزلت في المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك قام مجموعة من المنافقين ببناء مسجد، هذا المسجد وبنوه تخصيصا لأجل الإفساد، لأجل الإرهاب، لأجل التدمير، لأجل التشتيت، لأجل الضرب في الإسلام والضرب في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالبناء الظاهر بناء مسجد، لكن الباطن والعياذ بالله نجس، بمعنى أنهم ما قصدوا بهذا المسجد أن يكون للصلاة ولذكر الله، فقالوا للنبي نريدك أن تصلي فيه. فقال الرسول إذا رجعت من تبوك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أنزل الله جل وعلا عليه هذه الآية أن هذا المسجد مسجد ضرار ومسجد تفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ومسجد وضع لأجل الفت في عضد أهل الإسلام ولإثارة الشائعات ولبث الشكوك والشبهات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه بأن يسبقونه وأن يحرقونه حرقا ويدمرونه تدميرا، لأنه لم يؤسس على تقوى من الله ورضوان، وإنما أسس على كفر ونفاق وباطل. هذا باختصار بارك الله فيك. وأنصحك يا أخي الفاضل سالم أن ترجع لتفسير الحافظ العماد بن كثير رحمة الله عليه المسمى بتفسير القرآن العظيم، فإنه ذكر القصة وذكر الأحاديث فيها. أم محمد تقول ما حكم، يعني عندها أخت عندها قرض ربوي وتقول أريد أن أعطيها من الزكاة. أنا سألتها قلت أختك مصرة؟ قالت نعم مصرة على الربا والقرض. ما يجوز يا أخت الفاضل، ما يجوز تعطيها من الزكاة. والغارمين الوارد ذكرهم في الآية الكريمة هم الذين استدانوا واقترضوا بحق ولم يقترضوا بباطل، فلا يجوز، زكاتك غير مقبولة لو أعطيتها ما دامت أنها مصرة. نحن أفتينا مرة بأن رجل تورط في الربا وتاب إلى الله وأناب إلى الله واستغفر وندم على ما سلف وكان يريد الخلاص يعطى من الزكاة لأجل تخليصه من هذا الربا ومن هذا المستنقع الذي وقع فيه. أما والله مصر ويعطى من الربا كيف؟ الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلا تعطيها يا أخت الفاضل. حاتم بارك الله فيه وأصلحه الله ويعني بارك في عمره ووفق والديه، يقول بالنسبة ليوم القيامة في حديث يقول هناك 70,000 ما يتعذبون وإنما يكونون تحت ظل عرش الرحمن، يقول ماذا يعملون؟ يا حاتم بارك الله فيك، أسأل الله يجعلني وإياك منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 وليس 70 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث قال العلماء هذول 7 أجناس وليس 7 أشخاص، بمعنى كل إمام عادل يعني ولي أمر يستظل تحت ظل عرش الرحمن، كل شاب قلبه معلق في المساجد كذلك، كل شاب كذا وكذا وكذا، حينما يستظلون تحت ظل عرش الرحمن يا حبيبي يا حاتم يوم القيامة ما في شيء اسمه زمن، عندنا ليل ونهار وكذا ما فيه، ينتهي الليل وينتهي النهار وتذهب الشمس ويذهب القمر، ما هناك زمان، وإنما يستظلون تحت ظل عرش الرحمن، لأن استظلالهم بظل عرش الرحمن هو نعيم. فالناس في عرصات يوم القيامة تدنى الشمس من العباد قدر ميل ويأخذ الناس العرق، فمنهم من يلجم إلجاما ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يكون إلى ركبتيه وهكذا. فهؤلاء يجدون العذاب الشديد من شدة قرب الشمس. الآن الشمس تبعد عنا ملايين ملايين الأميال ونحن نتأذى منها أحيانا، فكيف لو قربت الشمس من العباد؟ طبعا هذا الشمس بعد الانتهاء الموقف سترمى في النار هي والقمر، أنا ذكرت لك قبل قليل ما في شمس ولا قمر في النهاية، أما وليس هناك زمن، يعني ما في شيء اسمه طلوع شمس وغروب شمس لا، وإنما حينما يجدون الناس هذه الشدة، حتى إن الكافر يتمنى بداية الحساب لو يقذف بالنار حتى يتخلص من هذا الموقف، لكن هذا الجنس من الناس يظلهم الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أم محمد بارك الله فيها تسأل تقول بعد صلاة المغرب نجلس في المجلس ونقول 7 مرات اللهم أجرني من النار ثم نأتي بلا إله إلا الله، تقول ما نلتفت أبدا. يا محمد ما أدري والله سؤالك خوفني شوي، اسمحي لي، يعني قضية ما تلتفتين وكأنه يعني أمر واجب، هذا غير صحيح. الإنسان المرأة في البيت إذا صلت أو الإنسان في المسجد إذا صلى وانتهى يأتي بالأذكار وبالتسبيحات، لكن هذا ما يمنع الواحد يلتفت أو يتكلم، مثلا تقول لبنتك يا بنت جيبي كذا أو يا ولد سوي كذا، ما يمنع يا أخت الفاضل. ليش؟ أنا شعرت من كلامك بأنك يعني كأنك فاهمة أن المسألة يجب على الإنسان كأنه داخل في الصلاة، وهذا غير صحيح. لا، ما أبدا غير صحيح. فالرجل والمرأة إذا انتهوا من الصلاة يجيبون التسبيحات والتهليلات والأذكار كلها يجيبونها. أما قول سبعة اللهم أجرني من، هذا الحديث مختلف فيه يا أخت الفاضلة بين أهل العلم، من أهل الحديث منهم من يضعف ومنهم من يحسن الحديث، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا من قال 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل كتبت له 100 حسنة محيت عنه 100 سيئة. فيا أخت الفاضلة المسألة خذيها بشكل طبيعي، بشكل طبيعي، ليس فيها تشدد أو ليس فيها خشوع مثلا لدرجة أن الواحد ما يلتفت، لا لا لا. حتى لو قلتيها وانت ماشية وانت رايح المطبخ ولا رايح الصالة ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أم حاتم تقول بأنها تقول في امرأة قالت يعني كانت مريضة تقول إن شفاني الله سأصلي ركعتين بعد كل صلاة. أولا النذر مكروه، النذر مكروه، وإذا نذر الإنسان وجب عليه أن يفي به ولا يجوز له أن يتخلف عنه أو أن ينقض العهد الذي بينه وبين الله. بالنسبة للركعتين هذه بعد كل صلاة يصح بعدها الصلاة، يصح بعدها صلاة. سمعت يا محمد؟ النذر هذا تصلي ركعتين بعد كل صلاة يعني كل صلاة يشرع بعدها التنفل، أما الصلوات التي لا يشرع بعدها التنفل فلا تصلي، الفجر والعصر ما تصلي هاتين ركعتين. أم محمد بالنسبة لصلاة الشروق اللي ذكرتيها، نعم إذا قعدت 8 تصليها والحمد لله، حتى لو رقدت قبلها ما فيها شيء تصليها والحمد لله رب العالمين. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، الحمد لله على التمام والكمال، وأسأله جل وعلا القبول لي ولكم، أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.